إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو 39 من علم أصول الفقه، ومعنى الدليل الخامس ألا وهو القياس. وآخر ما تكلمنا عنه في مسألة القياس تقسيم العلة باعتبار القوة. ونبدأ اليوم من أقسام القياس باعتبار ثبوت العلة. ومعنى التعريف كيف ثبتت العلة بكذا وكذا وكذا وكذا. إذن سنقسم القياس بحسب تقسيم ثبوت، هذا معنى العنوان. لذلك يقول هنا ينقسم القياس باعتبار ثبوت العلة إلى قسمين. الأول قياس جلي، والثاني قياس خفي. فلما قلنا في القسم الأول قياس جلي، ما هو الجلي؟ العلة نفسها هي الجلية، فسميناه بقياس ايه؟ جلي. لأننا نقول أقسام القياس باعتبار ثبوت العلة، فالعلة إما جلية وإما، إذا تقسيم القياس في ضوئها، إذا قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي يقول هنا هو القياس الذي ثبتت علته بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. إذا العلة منصوص عليها، واضحة؟ وطالما أن العلة منصوص عليها إذا لا احتمال للخطأ فيها أبدا. أين احتمال الخطأ يحصل؟ في الخفية التي هي مستنبطة، يعتريها الإصابة والخطأ. لذلك القياس الجلي الذي ثبتت علته بنص، بهذه الجملة نفينا الفارق بين الأصل والفرع، واضحة؟ بمعنى لو وجدت نفس العلة في الفرع، إذا في حقيقة الأمر هذا من أطبق القياس وأمثله. لذلك نفي الفارق بين الأصل والفرع أعطي مثالا يبين المراد. رجل بال في الماء الراكد، انتبهوا، رجل بال في الماء الراكد، رجل بال في كوب ثم صبه في الماء الراكد، يوجد فرق؟ واضحة؟ يوجد فرق بين الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، عندنا لا يوجد فرق، لأن القضية معلقة بكيفية وصول البول إلى الماء أم معلقة بوقوع البول في الماء؟ انتهت القضية. يبقى إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، يبقى تبول بنفسك ويصل البول إلى الماء بنفسك هو عينه لو وضع في كوب أو إناء ثم سكب فين؟ ولكن هذا الحكم ليس عند ابن حزم رحمه الله. فابن حزم لما قرأ قوله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الراكد، قال بحرمة أن تبول مباشرة، لا بأن تصب الماء في إناء ثم تصبه فين؟ في الماء الراكد. إذن انتبه، توجد بعض الفروق ولكنها غير ايه؟ مؤثرة. لا، لأنه يأخذ بمنطق اللفظ، واخد بالك؟ قلنا بل منطوق اللفظ يتضمنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ولم يتعرض لإيه؟ للكيفية. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، إذا هذه مثل ذاك. نعم. ثم قال القياس الخفي هو القياس الذي ثبتت علته بالاستنباط. يعني ايه بالاستنباط؟ يعني غير منصوص عليها. واضحة؟ ماشي. يعني ستبذل الجهد في استخراج العلة، وفي هذا الباب كل بحسب ما آتاه الله عز وجل، بحسب ما وفقه الله عز وجل. ولكن أنا أقرب لك مثالا، كلما كنت أقرب إلى النصوص كلما كنت أقرب في استنباطك المجرد على النص أن توافق النص. ثم قال أقسام القياس باعتبار الصحة والفساد. هنقسم القياس باعتبار ايه؟ الصحة والفساد. فهنا يقول ينقسم القياس باعتبار الصحة والفساد الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قياس يعلم صحته. القسم الثاني قياس يعلم فساده. القسم الثالث قياس لم يتبين امره. طب ما دي واضحة. اولا القسم الاول قياس يعلم صحته، ويعرف ذلك اما بعدم وجود فارق مؤثر بين الاصل والفرع، انك تبحث بين الأصل والفرع لا تجد فارقا بين الأصل والفرع، وأعني لا تجد فارقا أي فارقا مؤثرا، فيستحيل ألا تجد بين الفرع والأصل فارق، لابد من وجود الفارق، وإلا لو كان هو هو إذن الفرع أصل. انتبه، لو كان هو هو إذن الفرع ايه؟ هو الاصل، ونحن نسمي هذا اصل وهذا فرع، اي الفرع سيبنى على الاصل، إذن غيره، إذن يوجد صفة اختصاص بينهما، وبهما تميز الاصل عن الفرع. ولكن احيانا توجد فروق يرحمك الله كثيرة جدا ولكن غير ايه مؤثرة. ومثال الفارق غير المؤثر انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان فارة وقعت في السم فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألقوها، شيلها وارميها وما حولها. وكلوا سمنكم. يا ده مسألة جميلة خالص، طالما كلمة وما حولها اذا الفأر اثر فيما ايه فيما حولها. طب واحد يقول لي حولها قد ايه؟ لحد ما لا ترى اثرها، ممكن تكون بقى لها اسبوعين هتلاقي اثرها اتسع. واضحة هذه الجزئية؟ فالاصل هنا هي الفارة، صح؟ طيب ومثال الفرع اذا عايزين نقيس، هرة سقطت في سمن حكمها ايه؟ القها وما حولها وكلوا سمنكم. ما هي نفس القضية، واضحة؟ نفس ايه القضية، حكم الفارة وحكم ايه الهر، بل عياذا بالله تعالى الفارة اشر من الهر، فامرنا بقتل الفارة في الحل والحرم ولم نؤمر بقتل الهر قط. واضحة؟ إذا كما سيأتي أنه لا فرق بين الهر والفار أصلا من هذه الجهة يعني، بل ولا من جهة النجاسة، فنحن لا نقول بنجاسة الهر ولا نقول بنجاسة الفارة. لما؟ لأن علة التنجيس، علة عدم التنجيس في الهر، قال صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم. قال لا، طب ما الفار بردك ما نقدرش نمنعه، بيطوف علينا، وخاصة في القديم. واضحة؟ فلم نحكم بنجاسة هذا ولا ذاك، فان كنا لا نحكم بهذا ولا ذاك فاذا استويا في علة الطواف، فاستويا في عدم التنجيس، فاستويا لما وقع عافين في السن. طيب واحد بيقول لي هنا ألقوها وما حولكم وكل سمنكم، ده كان السمن مجمد ولا مذاب؟ هو لازم يكون مجمد، لأن قال وما حولها، أنت هتشيل حولها إزاي؟ ما هو لو مذاب لو طلعته انضم على إيه؟ على بعض، يبقى هناخد حكم شرع جديد. لو كان مذابا هترمي السمن كله لأنه ليس له حول، لو شلته هيضم على ايه بعض، فيختلط الأثر كله بها، كله يترمي. لذلك لما وقع الفار في الزيت ألقي الزيت بفاره. واضحة؟ طيب اولا الشارع اثبت وما حولها، يعني في ضرر في الذي حولها، وقطعا هيكون في ضرر، واخد بالك؟ ايه نوع الضرر ده بقى؟ يرجع فيه الى اهل الصنعة بالبحث يعرفونها قطعا يعني. فهنا بيقول فاذا سقطت في سمن كان حكمها حكم الفارة، لان الفارق بينهما غير مؤثر. فهذه أول الأشياء التي بها يعلم صحة القياس، عدم وجود فرق مؤثر بين الأصل إيه؟ وإما يعني الطريقة الثانية لمعرفة القياس الصحيح أن يعلق الشارع الحكم على معنى مشترك. يبقى في فارق؟ طب ما المعنى ده موجود هنا وهنا، بنسميه معنى مشترك، يعني موجود فين؟ في الأجزاء، في الأصل وفي الفرع. طالما المعنى المشترك موجود فيه يبقى اذا انتفى ايه الفارق، ولكن الشارع علق الحكم بهذا المعنى المشترك ولم يعلقه بعلة، انتبه. طيب، فيقولنا ومعنى ذلك ان ينص الشارع على حكم لمعنى من المعاني، ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره، يبقى المعنى مشترك ام لا؟ فاذا قام دليل على ان الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الاصل والفرع سوي بينهما، فاذا المعنى المشترك قام مقام ايه؟ العلة. لذلك لو تتذكرون في مرادفات العلة قلنا ايه؟ المشترك. وكان هذا قياسا صحيحا ودائما وابدا، القياس الصحيح يوافق دلالة النص، وطالما قلنا نص وسكتنا فهو النص الصحيح قطعا، فلا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا ابدا. ودائما اتهم نفسك، دائما اتهم فهمك، بلاش تتهم النص، بلاش تتهم النص، بلاش تزيف النصوص، بمعنى تبتكر علل لتضعيفها لانها خالفت ايه؟ قياسك. هل ابتكرت علل لتضعيف رأيك؟ ولن تعجز. القسم الثاني قياس يعلم فساده، ويعلم فساد القياس بأمور. طيب، ما طب يا اخوانا، ما احنا خلي بالك، ده احنا من المرة السابقة دي اصلا ممكن ناخد حالتين، وجود الفارق المؤثر وتعلق الحكم بمعنى خاص وليس معنى مشترك. واضحة؟ طيب، تخصيص الحكم بمورد النص، يعني من الطرق التي يعرف بها فساد القياس ان تجد ان الشارع خصص الحكم بمورد النص فقط. يعني ايه؟ الحكم عندنا الحج، ورد النص بمكان الحج ام لا؟ اللي هو ايه؟ الكعبة، مش كده؟ خلاص، يبقى الحج يختص بالكعبة، الطواف يختص بالكعبة. طب واحد يقول لك لا، ده مكة دي مكان، ولا فرق بين مكان ومكان، وطالما ان الامر كذلك اذا هذا معنى مشترك، اذا يجوز نقل الحج كل ناس في بلدها ويخلصوا الموضوع، واخد بالك؟ فنقول له من اين جئت بان ان المكان لا يتميز؟ من اين جئت بها؟ يعني سريرك الذي تنام عليه لا فرق بينه وبين موضع الغائط لك، كيف؟ لا فرق عندك بين السوق والمسجد، لا فرق عندك بين حشوش الخنازير وحشوش الضأن، ما هذا الكلام؟ لا فرق عندك بين بيت النبي ومنبره وبقية مسجده صلى الله عليه وسلم، لا فرق عندك بين الاسطوانة وبقية المسجد، لا فرق عندك بين الملتزم وبقية الكعبة، لا فرق عندك بين الحجر وبقية الكعبة، لا فرق عندك بين خلف المقام وبقية المسجد. كلام غير مقبول، كلام غير مقبول، والذي يقول هذا الكلام لو تدبر كلامه لألزمناه أن ينام عياذا بالله تعالى في مكان الغائط وسيأبى. إذن في حقيقة الأمر، من زعم أن الأماكن سواء فهذا أو هذه مكابرة للحس ومكابرة للعقل، ومن قبلهما مكابرة في رد النصوص عياذا بالله تعالى. ومن أمثلها أن الصيام الفرض خص بشهر رمضان. ما تجيش تقول لي الزمان مثل الزمان، الزمان مثل الزمان، أتريد أن تجعل ليلة القدر كليلة مثلا التي أرسل فيها عذاب من عذاب الله عز وجل على مكان معين مثلا؟ أتريد أن تجعل مثلا ليلة عرفة التي ينزل فيها الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بعباده كأي ليلة أخرى؟ كيف؟ هذا كلام غير مقبول ولا تساعده النصوص، لأن الذي سيسوي بين الزمان يريد أن يقول ماذا؟ بلاش بقى نصوم في الحر ونخلي كل الصيام في الشتاء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا كلام حاصل، أنا مش بحكي، مش بضيع وقتكم. في ناس والله قالت كده، في ناس قالت كده. فالكلام ده مرفوض، مرفوض بالحس ومرفوض بالعقل ومن قبلهما الشرع قولا واحدا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نزول القرآن في هذا الشهر يعني أنه فضيلة، ده الكل كتب السماوية عشان أبشركم نزلت في رمضان. لما جاءت هكذا؟ وإن كان أصلا الزمان واحد، لما قال المولى عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر؟ طب هم مش كان بيغيروا الزمان يجيبوا ركب مكان مش عارف ايه وايه؟ طب طالما ان الامر كده سواء، اما ربنا عز وجل باين ان ده معصية وانها زيادة في الكفر ليه؟ امور طبعا غير مقبولة، غير مقبولة بالمرة، ويجب ان تنتبه لمثل هذه الامور. ومنها ايضا تخصيص الحكم بمورد النص، ان الاستقبال خص به جهة الكعبة في الصلاة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، انتهت القضية. ما جيش تقول لي بقى فإنما تولوا فثم وجه الله. طب ما انا عارف، انت عارف طريق الكعبة، اتجه اليها، وان علمتها وانحرفت عنها عمدا فاعلم ان صلاتك باطلة، لانها شرط صحة في ثبوت الصلاة. ما تقوليش الاتجاهات واحدة، هذا كلام مرفوض، ده والله ولا في الريح، ريح الصبا غير ريح الدبور. وقالوا أن المفروض من الصلوات خص به الخلف، خلاص ما تجيش تقولي أن الحكم لم يعلق هنا، لم يعلق هنا بمورد النص، علق بمورد النص. ما تجيش تروح واخد الخمسة علة وتقول لي خلاص الخمسة دي ممكن نبني عليها أي أحكام، كل ما توفر رقم خمسة نروح بنين عليه إيه حكم. طبعا كل الكلام ده مرفوض. هذه طريقة بها تعلم فساد القياس. الطريقة الثانية، إذا دل النص على فساده فهو فاسد، لأنه في هذه الحالة يكون فاسد إيه؟ الاعتبار لورود النص. الشيء الثالث، إذا ألحق منصوص بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد، طالما أنه هو منصوص هتلحقه منصوص ليه؟ ما كل منصوص على رأسه حكم، خذ به. ومن الأمور التي يعلم بها فساد القياس إذا سوي بين شيئين أو فرق بينهما بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله قطعا، كمن سوى بين الذكر والأنثى بدعوى البنوة، سويت بينهم ليه؟ ده وصف ملغي ألغاه الله عز وجل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا قياس فاسد عياذا بالله تعالى. أو فرق بينهما بفارق غير مؤثر أو بفارق ملغي، كل هذا عياذا بالله تعالى من الأمور التي يعلم بها فساد القياس. وقطعا هذا ليس حصرا، بل ما ذكر ما هو إلا استقراء، فقد تقع على بعض الأمور التي يعلم بها إيه؟ الفساد، لأن هذه مع كثرة البحث تجد كثرة الطرق ناهيك عن منة الله عز وجل على عباده بأن تلحظ ما لم يلحظه غيركم. القسم الثالث من أقسام القياس باعتبار الصحة والفساد، قياس لم يتبين أمره، وهو قياس لم يقم الدليل على صحته. قلت شبيه القياس الذي يتردد أو تردد الباحث في العلة بحيث لا يستطيع أن يقول هذه أو أخرى. إذن في حقيقة الأمر القياس الذي لم يتبين أمره معلق بإيه؟ بحقيقة الأمر ولا معلق بالشخص الذي يبحث؟ بالشخص الذي يبحث، المعنى الذي لا قدرة له على أن يتبين الأمر، لأن الكلام في حقيقته إما صحيح وإما إيه؟ نعم. ننتقل إلى مسألة أخرى، تقسيم العلة باعتبار النوع. مش عايزك تمل، لأن هذا كلام مهم جدا، هذه التقسيمات في غاية الأهمية، تستفيد منها كثيرا وتكتسب حساسية في فهم النصوص كثيرا. تقسيم العلة باعتبار النوع إلى ثلاثة أقسام، تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. أولا تحقيق المناط، هذه من أسهل أنواع الأقسام. يقول التعريف في اللغة هو تحقيق العلة في الفرع، تحقيق العلة في الفرع، يعني عندك العلة بتاعت الأصل، بتبص في الفرع هي موجودة ولا مش موجودة، فلو وجدتها موجودة اسمها انت ايه؟ حققت المناط، اي حققت العلة في الفرع. يقول في الاصطلاح هو الحاق علة الأصل المنصوص عليها، وليست قاعدة كلية بفرع فيه نفس العلة. واضحة؟ طيب، شرح التعريف: المقصود بالمنصوص عليها يعني ايه؟ الثابتة بالكتاب او سنة او اجماع، واضحة؟ طيب، ومعنى ان الحكم ليس قاعدة كلية، اي ليس معنى كليا. كلمة قاعدة كلية يعني ايه؟ ما يكونش معنى كلي. انا اعطيك مثالا سريعا على معنى القاعدة الكلية. يقول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ايه الشاهد ده؟ ومن قتله منكم متعمدا، طيب ايه حكمه؟ فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. يعني بيقول لك كفرته ان انت تذبح شيء مثيل له. طب انت عارف المثيل ده؟ الشارع امرك بالمثل، ما هو المثل هذا؟ واضحة؟ يبقى اذا المعلوم فين والمجهول فين؟ يبقى القاعدة الكلية فيها معلوم وفيها مجهول. معلوم المثلية. طيب وايه الجزء الذي نقول انه مثل؟ هذا هو ايه؟ المجهول. لان بيقول مثل ما قتل من النعم، النعم دي حاجة واحدة، بقر وابل وجاموس وشياه وماعز، صحيح؟ طب مين دي؟ مين فيهم؟ يبقى المجهول معلق بالاجزاء والمعلوم معلق بالاجناس، واضحة؟ لذلك يقولون فالحكم المنصوص عليه هو المثلية، وهذا معنى كلي. والمثلية تختلف ايضا باختلاف الصيد المقتول حال الاحرام. يعني اللي هيقتل الحمار الوحشي مثل مثلا الذي يقتل النعامة، واضحة؟ فأنت مطالب، الحمار الوحشي يجوز أكله كما تعلمون، الذي يحرم فقط هو الحمار الإنسي أو الأهلي، أو الذي يسمى بالأهلي يعني. فالحمار الوحشي من قتله حال إحرامه إذا مطلوب منه إيه؟ المثلية. طب تقعد بقى تفكر ايه المثلية ديت؟ يبقى المثلية معنى ايه؟ كلي. فيجتهد في المثلية كأنك تقول مثلا الحمار الوحشي مثل البقر، واضحة؟ وهذا لا يتم ابدا الا بالنظر في ثبوته في بعض الانواع او بعض الاعيان، في بعض الانواع او بعض ايه الاعيان. اذا القاعدة الكلية: الشارع يأمرك بأمر ويترك في جزئيات هذا الأمر، يتركها لك تحددها بنفسك أنت، لذلك يحصل الإصابة ويحصل الإيه؟ الخطأ. ما يجيش واحد يقول إيه، انتبه، مثل ما قتل من النعم الحمار الانسي مثل الحمار الوحشي، نقول له لا، الحمار الانسي لا يسمى ايه؟ نعم، واضحة؟ طيب، ما هذه ما مثليات، احنا بنقول في المفارقات، ما دي مش محتاجة للتنبيه، واخد بالك؟ ولا ممكن برضك، ممكن اللي انت مسكتها مثلا يعني بقرة صغيرة واللي انت هتذبحها بقرة تانية، مش مثلية يعني، المثلية ما بتكونش من كل وجه. مثال على تحقيق المناط، عايزين نعطي مثالا نوضح به تحقيق المناط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات، اقرأ وتدبر، انها ليست بنجس. اذا حكم على الهرة انها ليست بايه؟ طيب، ثم قال إنها من الطوافين. فإذا هذا تعليل، تعليل الذي بنيت عليه، بني عليه حكم عدم النجاسة، أنها من الطوافين عليكم. وإيه؟ إذا هذا الحكم يكون في غير الهر إن وجدت فيه العلة أنه من الطوافين والطوافات. لذلك يقول هنا هذا الحديث رواه أحمد، والكلام عن الهر وحكمها أنها طاهرة بنص إيه؟ الحديث، وعلة الحكم أنها من الطوافين. فكل فرع وجد فيه صفة الطواف فهو إيه؟ طاهر قياسا على الأصل. وبهذا علم طهارة الكلب، لأن الكلف فعلا من الطوافين والطوافات على الناس. وأخص عند البدو، وأخص عند من يستعملونها في الحراسة وغير هذه الأمور. لذلك نقول لا الكلاب نجسة ولا الفئران نجسة ولا الذباب. تصور لو واحد قال ان الذباب ده نجس، ايه المشقة التي كانت تحل على هذه الأمة؟ او يقول بان البعوض نجس. انا ادري ان ناس بتعلل تعليلات باردة وسخيفة، يقول لك لا دي من النجاسة اليسيرة التي لم يلتفت اليها الشارع. واخد بالك؟ تعليلات باردة. احنا بندور على نفس الكائن هو نجس، محتاجين حكم شرعي. والاصل في الاشياء كلها ايه؟ ده انا كمان جايب لك قياس صحيح مع ايه؟ مع البراءة الاصلية، جايب لك قياس ايه؟ صحيح. لا يعني لا انت عايز تجيب لنا نص ترفع لنا به البراءة، ولا عايز تجيب لنا نص تقول لنا قياسكم ده فاسد ايه الاعتبار. لا انت نجحت في هذه ولا نجحت في الاخرى، اذا لما تحكم بنجاسته وتضيق ما وسعه الله عز وجل على عباده. ثم قال نعم. لا لا، هو النزاع في لعابه مش في الكلب. فهمت ازاي؟ لا انا لعاب الكلب عندي ليس بنجس، لكن هو مجرد يعني ايه ببين بس محل النزاع بين الناس. وانا قادر الناس النزاع ايضا في الكلب من الخارج، ولكن هذا نزاع غير معتبر اصلا. المشكلة في النزاع فين؟ في لعاب الكلب. القاعدة الكلية سبق ان معناها هو المعنى الكلي الذي علق الشارع به الحكم. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام، يعني هنوسع شوية الكلام في القاعدة الكلية، ولكن أذكر إن القاعدة الكلية عبارة عن مثل الشارع يأمرك بأمر، واضحة؟ الأمر ده لا تستطيع أن تنفذه إلا إذا أضفت إليه شيئا. الإضافة دي من عند من؟ من عندك انت، من اجتهادك انت. كأنه رسم دائرة وقال ما تريده داخل هذه الدائرة، قال لك فين؟ لا، يبقى انت هتخش تدور ايه؟ هتخش الدائرة دي عشان تدور جواها. كأن اقول مثلا الرجل اختبأ في هذا البيت، دي قاعدة كلية ام لا؟ اذا انا حددت لك البيت ده كبيت، قلت لك هو في اي غرفة، قلت لك في اي مكان، اذا اجتهادك انت لاثبات المكان بعينه. يقول شيخ الاسلام ان الايه؟ لا انا بتكلم في الجزئية دي فقط، في جزئية الاشياء دي فقط. يعني المعنى الكل، يقول لنا شيخ الاسلام ان يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي، فينظر في ثبوته في بعض الانواع او بعض الاعيان، كامره باستقبال الكعبة. طب تعال بص كده، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. يبقى امرنا بايه؟ بالتوجه. دي قاعدة كلية. ليه؟ لاني محتاجه حته كمان. طب فين المسجد الحرام حتى اتجه اليه؟ الناحيه دي ولا الناحيه دي ولا الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ اذا القهر المجهول محل ايه؟ اجتهاد من المكلف. والصورة العامة من الشارع. وصلت للمسألة. ومثالها تماما وكأمره باستشهاد شهيدين من رجالنا ممن نرضى من الشهداء. يبقى في التحمل محتاجين لكام شهيد؟ اتنين. والشريعة بتقول لنا ان الشهداء لابد ان يكونوا ايه؟ عدول. طب من العدل؟ زيد ام عمرو؟ يبقى هذه تحتاج الى ايه؟ اجتهاد. فالشارع اداني الامر العام، واختيار اجزاء الامر العام باجتهادك انت. لذلك انتبه لهذه الجزئية، من اختار شهيدا له وارتضاه ثم تبين فسقه شهادته ماضية لا ترد شهادته، لانك انت ارتضيته. فممكن يكون انا عندي فاسق وانت ارتضيته خلاص، فلو ضاع مالك من الذي فرطه؟ انت الذي فرطت. واضحة؟ وكتحريم الخمر، الشرع حرم الخمر. الخمر مائع ام لا؟ طيب واحد شاف مائع في كوب او في زجاجة، احنا عندنا كقاعدة كلية الخمر ايه؟ حرام. طب ده خمر؟ اقول لك اسأل اهل الصنعة. المائع ده ايه؟ خمر؟ اقول لك اسأل اهل الصنعة. لو قالوا خمر يبقى انت عرفت ان هو ايه؟ حرام. لان المائع ده ممكن يكون مرقة، ممكن يكون خمر، ممكن يكون ماء، ممكن يكون أي شيء. واضحة؟ طيب. ومثالها الميسر. وعلى فكرة مدار التحريم دائر بين الخمر والميسر، ومدار الربا دائر في الميسر. وكفرض تحليل اليمين بالكفارة، وكتفريقه بين الفدية والطلاق وغير ذلك. فيبقى النظر، الكلام لابن تيمية، فيبقى النظر في بعض الأنواع، هل هي من الخمر؟ هل هي خمر؟ هل هي يمين؟ هل هي ميسر؟ هل هي فدية؟ هل هي هو طلاق؟ فهمتم الكلام؟ طيب، يعني الشارع قال لك لو طلق الرجل امرأته وقع الطلاق بشرط بابه. واضحة؟ طيب الرجل استخدم لفظ، اذا البحث في ايه؟ هل هذا اللفظ يقع طلاقا ام لا؟ فهمت؟ طيب. وفي بعض الاعيان هل هو من هذا النوع؟ وهل هذا المصلي مستقبل القبلة؟ وهل هذا الشخص عدل مرضي؟ ونحو ذلك. انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. كلام جميل. يعني الشيخ بيقول هنا، هل من الممكن ان احنا نقول القاعدة الكلية هي حكم الدليل، ودليل الحكم معتمد عليك انت؟ ممكن. امثلة تطبيقية على القاعدة الكلية. قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يقولون: فالامر الصادر معنى كلي، وهو وجوب التوجه للقبلة حال الصلاة، صح؟ اما تحديد القبلة في اي اتجاه فهذا هو المحتاج الى ايه؟ الى الاجتهاد. وأيضا يقول هنا: وجوب تعيين إمام عادل. فالله عز وجل أمرنا بأن الإمام الذي ينصب علينا أن يكون خلاص هذا معنى كلي. من الإمام العادل؟ عايزينه بقى، مش عايزين عادل إمام، احنا عايزين إمام عادل. الإمام العادل ده له أوصاف، أنت الذي ستختاره بناء على هذه الأوصاف، وهذا معنى كل علق الشرع به الحكم. ولكن من هو العادل من الناس؟ فهذا يدرك بالاجتهاد، فهذا يدرك بإيه؟ بالاجتهاد. القسم الثاني من أقسام القياس باعتبار النوع تنقيح المناط. التنقيح هو التهذيب، فيقول نقح كلامك، أي إيه؟ هذبه وصفيه من الشوائب التي فيه. تنقيح المناط، والمناط اللي هو ايه؟ العلة. يبقى المعنى كلمة تنقيح المناط يعني ايه؟ تهذيب العلة الشرعية. هنهذبها من ايه؟ من الاشياء التي ليست بعلة، من الاوصاف التي التصقت بها او احتفت بها وهي ليست بايه؟ بعلة. يقول في الاصطلاح معنى تنقيح المناط تصفية العلة مما تعلق بها من الاوصاف التي لا تصلح للتعليل، واعتبار الصالح منها فقط، واعتبار الصالح منها فقط. شرح التعريف: احيانا تخالط العلة اوصافا، أحيانا تخالط العلة أوصاف زائدة منصوص عليها لا تؤثر في الحكم الذي بني عليها، ومثال ذلك الأوصاف الطردية التي تعلمونها كالطول والقصر والسواد والبياض إلخ. ووجود تلك الأوصاف لا تخدم الحكم الذي بني عليها، صحيح؟ ليه؟ لأن الأوصاف دي لو اعتبرت ضاق إيه؟ ضاقت دائرة تطبيق الأحكام، وذلك بتضييق دائرة تعديه إلى الفرع آخر، فإن زالت تلك الأوصاف أمكن تطبيق الحكم في دائرة أوسع أرادها الشارع. واضحة؟ طيب، الغرض من حذف الأوصاف الزائدة، إيه الغرض منها؟ الغرض من حذف الأوصاف الزائدة اتساع دائرة تطبيق الحكم، يعني بمعنى أدق. ما هو مش معقولة، أنا مش هنتبه لك أو انتبه للكلام اللي أنا بقوله. اتساع دائرة تطبيق الحكم، بمعنى الأوصاف هذه لو اعتبرت حصر الحكم في هذا الوصف المعين، فإن زالت هذه الأوصاف اتسع الحكم. ولكن كلمة اتسع على مراد الشارع لا مرادي، لأن ممكن إنسان يوسع الحكم ويجعل فروعا ليست بينه وبين الأصل أي مناسبة فيدخلها. ما قصدت هذا المعنى، أقصد باتساع الحكم أي الحكم الذي وضع له. طيب، مثال على تنقيح المناط. عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء أعرابي يضرب صدره وينتف شعره، فقال يا رسول ما قال الحكم؟ أتعلم معطاه أنه أعرابي ويضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت؟ نقول لا، ده انت لو حبيت تدخل هذه الاوصاف الملغاة الغير معتبرة يقينا، هتكون النتيجة ايه؟ يعني نقول بقى يعني هنيئا لغير الاعراب، ما مش داخلين في الحكم، وهنيئا للاعرابي اللي جاء ولا يضرب ولا ينتف شعره. هذا كلام مرفوض، كلام مرفوض وغير مقبول بالمرة، لأن هذا سيعطل حكما شرعيا على عموم الأمة، وكلت الأمة كلها أعراب ولا إيه؟ واضحة؟ هذه جزئية. لذلك يقول هنا: فالحكم المنصوص عليه هو عتق الرقبة، والعلة المنصوص عليها هي أنه واقع أهله في نهار رمضان الجماع. طيب، والأوصاف الزائدة أنه إيه؟ أعربي، وأنه جاء يضرب صدره وينتف شعره، وقوله هلكت، فإن نزعت تلك الأوصاف اتسعت دائرة تطبيق الحكم، وشملت ما أراده الشارع، فكل من واقع في رمضان فعليه عتق إيه؟ رقبة، فإن لم يجد فإيه؟ فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 إيه؟ مسكينا. هذا الكلام الذي أقوله هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله، فإنهما قام بحذف الأوصاف الزائدة، وأثبتا صفة من الأوصاف المنصوص عليها اللي هي إيه؟ الوقوع في نهار رمضان. أما أبو حنيفة ومالك رحمهم الله فإنهما قام بحذف الأوصاف الزائدة من أولها إلى آخرها، وراحوا كمان حذفين وصف الوقاع، يبقى العلة أصبحت منصوص عليها. كلام جميل. أمال إيه بقى اللي عملوه؟ قالوا العلة هي انتهاك حرمة شهر رمضان. خلي بالك بقى إيه اللي هينبني على هذه الجزئية. إذا أي أحد هيعمل أي معصية مطلوب منه إيه؟ الكفارة المغلظة، كمان كذب في رمضان، طالما ما الكذب انتهاك لحرمة رمضان. ومن أكل أو شرب فليس عليه قضاء يوم. انتبه عشان تعرف الفتوى ماشية ازاي. ما يقول له ايه؟ يقول له اعتق رقبة. ما لقيتش يقول له صوم شهرين، يبقى بيصوم شهرين بدل من ايه؟ من يوم، مع ان النص الشرعي قال في نفس الرواية دي فيها زيادة: فصوم يوما مكانه، فصوم يوما ايه؟ مكانه. اذا في حقيقة الامر انا اريدك ان تتعرف على مأخذ الفتوى، فهما رحمهم الله أعني مالكا وأبا حنيفة لم يقول بأن العلة هي الجماع، إنما قال بأن العلة هي حرمة انتهاك حرمة رمضان. وقطعا هذا الاختلاف يتجلى في غير الجماع، فمن امتهن حرمة رمضان بأكل أو شرب فعند أبي حنيفة ومالك رحمه الله عليه كفارة إيه؟ مغلظة، وهي الواردة في الحديث، وقطعا هذا باطل، فإن العلة هي التي صدر بعدها الحكم: وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. واضحة؟ كأني الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال، قال: يا بلال أذن في الناس بالصوم. يبقى الحكم اللي صدر ده فين علته؟ انتهت القضية. واضحة؟ أنا بغض النظر عن صحة الحديث أو ضعفه، ولكن أنا بتكلم كلام كما سبق مجمل في هذا الباب. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.